الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جبر الجهاد فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب جبر. وعن سلمة بن المحبب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب جلود الميتة طهورها. صححه ابن. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة أتى بهذه الأحاديث الثلاثة في باب الآنية من كتاب الطهارة. وهذه الأحاديث الثلاثة تتكلم عن الآنية التي تكون من الجلود. ثلاثة أحاديث بتتكلم عن موضوع واحد، وهي أحكام الآنية التي تكون من الجلود. فما علاقة آنية الجلود بباب الآنية؟ العلاقة واضحة، لأنها نوع من الأواني عند الناس، زي ما في ناس عندهم أواني من الفخار أو من الألمونيا أو من كذا أو من كذا، كذلك برضو الناس أو بعض الناس بيتخذوا أواني سواء كانت للماء أو للسمن أو للروب أو لغيره، بيتخذوها من جلد، فلأن الجلد برضو بيتخذ منه الأواني. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر أواني الجلود في باب شنو؟ الآنية. أما علاقة أحاديث أواني الجلود بكتاب الطهارة، ما هو الكتاب كله اسمه كتاب شنو؟ الطهارة. جواه في باب المياه، انتهينا منه في باب الآنية وذكرنا العلاقة بينهما. فعلاقة أحاديث أواني الجلود بكتاب الطهارة شنو؟ لأن من الجلود ما يكون طاهرا أو يطهر، ومن الجلود ما يكون نجسا ولا يطهر. فهذه علاقة أحاديث أواني الجلود أو الأواني التي تكون من الجلود بكتاب الطهارة، لأن أواني الجلود منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. قالوا: عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتكلمنا عن شيء من سيرته رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. الدبغ هو معالجة الجلد بشيء من المواد حتى تجف رطوبته. الدبغ هو معالجة الجلد بشيء من المواد حتى تجف رطوبته، لأن الجلد يا جماعة لما يسلخوه بيكون فيه باقي دم وباقي أشياء لينة، فلما يعالج هذه الليونة بشيء من المواد التي تستخدم في الدباغة حتى يجف الجلد وتجف الرطوبات التي به، هذه العملية تسمى عملية الدبغ. وقال الإمام أبو حنيفة فيما نقل ابن منظور في لسان العرب، قال: وأفضل شيء كان العرب يدبغون به هو القرض. والقرض اختلف العلماء في تعريفه، لكن كل الأقوال قريبة من بعض. فبعضهم قال هو ورق السلب، وبعضهم قال هو حب ورق السلب، كده قولين. وبعضهم قال القرز هو شجرة يدبغ بها، كده ثلاثة أقوال. وبعضهم قال هو شجر السلم يدبغ بورقه وثمره، ولعل ده يعني قول أصح الأقوال وأشهر وبيشمل كلها في النهاية. أنا ما بعرف بس شجر السلم ده شنو، بسمع به لكن ما شفته كده، وغد يكون شفته ما أعرف هو شنو. هو القرض الواحد عندنا مش كده خلاص. ها في دول يا وتجنوا فايفور القرض الواحد عندنا ده هو شجر السلم ذاته. من فيها شجر شجرته اسمه شنو؟ طيب القرض حقنا ده شجرته اسمه شنو؟ يا الصنوب. المهم انا قلت لكم اقوال العلماء، وما يضرني انا شفتها ما شفتها، عشتها في باديه ما عشتها، ده ما بضرني. لكن دي اقوال العلماء كلها، منها الشيخ الالباني قال القول الاخير، والشيخ الفوزان قال قول، والامام الصنعاني قال قول. المهم انا قلتها زي ما هي، انتوا فتشوه في ذو طيب. لكن العلماء قالوا لا يشترط في الدباغة القرز وحده، عشان كده لما عرفوا الدباغة قالوا شنو؟ معالجة الجلد بشيء من شنو؟ المواد. قالوا أي مادة حتى لو مادة كيميائية بتؤدي عملية الدبغ فالدباغة صحيحة خلاص. لكن اشترطوا في المادة التي يدبغ بها ثلاثة شروط، ذكر الإمام النووي في شرحه على مسلم، وذكر الصنعاني في سبل السلام، ثلاثة شروط. يعني المادة اللي بتدبغ دي لابد يتوفر فيها ثلاثة شروط، بقت قرض بقت غيره بقت مادة كيميائية، لابد يشترط فيها شنو يا جماعة؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يجفف الرطوبات التي في الجلد، أو ينشف الرطوبات التي في شنو؟ الجلد. ده الشرط الأول. يعني لو جبنا مادة وما نشفت الرطوبات التي في الجلد ما يبقى بشنو؟ دي ما دي بقى. الشرط الثاني أن يطيبه، يعني ريحة الجلد تبقى شنو؟ ما هو لو ما يكون ميت الريحة بتكون شنو؟ عفنة. فيروح العفانة بتاعت الميتة، أو نحن بنقول الفطيسة، يروح العلامة بتاع الريحة الرائحة بتاعت الفطيسة دي يروحها لازم. طيب هل يضر رائحة الجلد إذا بقي؟ ريحة الجلد ذاته الأصلي ما يضر، لأنه دي ما بتروح أصلا، في الغالب ما بتروح. إنما قصدنا الريحة العفنة الزائد على ريحة الجلد الرائحة الأصلية للجلد، يعني ريحة الفطيسة دي تروح، العفانة بتاعت الفطيسة دي. ده الشرط الثاني، قلنا أن شنو؟ يطيبه. الشرط الثالث أن يمنع ما يقع عليه من الفساد، أن يمنع ما يقع عليه من الفساد. قال العلماء ولا يدبغ بأشعة الشمس إلا عند الإمام أبي حنيفة، وقوله مرجوح. لا يدبغ بأشعة الشمس وحدها، يعني خدته كده بس في الشمس كم يوم ويطلق ويدخل الجلد ده كده ما طهر، ولا دبغ في الشرع إلا عند الإمام أبي حنيفة، وقوله مرجوح رحمه الله تعالى. الشرط الثاء وقالوا الملح وحده لا تحصل به الدباغة ولا الطهارة، لأنه في ناس برضو بيعملوا بشنو؟ بملح وخلاص يشيلوا فوتوا، برضو ما صحيح، ما صحيح. لا الشمس براها ولا الملح، إنما مادة تتوفر فيها الشروط الثلاثة أيا كانت المادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دباغها طهورها، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد المادة ويحصرها. صافي حديث قال يطهره الماء والقرز، لكن ما حصر، ما حصر في شنو يا جماعة؟ في القرز، بل أطلق وعمم في باقي الروايات. فأي مادة حتى لو كانت كيميائية تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها فتكفي للدباغة. لكن الإمام أبو حنيفة قال أفضل شيء العرب كان بيتبغبوا القرز، ولعله هو القرض حقنا ذا الله أعلم. طيب قال إذا دبغ الإهاب، الإهاب قال الصنعاني على وزن كتاب، الإهاب على وزن الكتاب هكذا تنطق، وتجمع على أهب بفتح الهمزة وفتح الهاء، وتجمع على أهب بضم الهمزة وضم الهاء. نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أهب وأهب ده الجمع. واختلفوا في معنى الإهاب على قولين. قول الأول قالوا الإهاب هو الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ. القول الثاني قالوا الإهاب، والخلاف البذكر في المعنى ده مهم، حتترتب عليه أحكام عظيمة في الثلاثة حديث بعد شوية حتمر بيك إن شاء الله، فلازم التعاريف والتقسيمات دي تضبط أول قبل ما نخش في الأحكام، هي متعلقة بالأحكام القادمة، لو ما فهمتها ما حتفهم الجاي. قلنا المعنى الأول للإهاب هو شنو؟ الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ. المعنى الثاني وهو الصحيح، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ سمي قربة أو شنا أو أي نوع من أنواع استخدامات هذا الجلد الذي دبغ. فالقول الثاني الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. وهناك قول ثالث ذكره بعض العلماء، قالوا الإهاب هو جلد ما يؤكل لحمه، يعني جلد البعير أو جلد البقر أو جلد الغنم أو جلد الغزال، ما يؤكل لحمه قالوا ده هو الإهاب. أصح هذه الأقوال الثلاثة، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 21 كتاب الطهارة، ونصر هذا القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ سليمان الرحيلي والإمام الصنعاني والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني والفوزان، كلهم قالوا الإهاب هو الجلد قبل أن شنو يا جماعة؟ أن يدبغ. الحتة دي مهمة، خدت حتة خط حنجرة راجعين في الدرس ده كم مرة، وتتعلق بها أحكام وتحل لك خلافات كثيرة بين العلماء، إن الإهاب هو الجلد قبل أن شنو يا جماعة؟ قبل أن يدبغ، وهو ظاهر الأحاديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو إهاب بعد ذلك شنو يا جماعة؟ دبغ حتى انحصرت له الطهارة، لما انحصرت له الطهارة حسب بعد استخدامه، عمله قربة يسمى قربة، عمله شن يسمى شن، عمله غير يسمى غير. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند الأربعة كان أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن ماجة أيما إهاب دبغ فقد طهر. الفرق بين الروايتين شنو؟ رواية الأربعة أهل السنن الأربعة أيما إهاب دبغ، أيما دي أداة شرط تفيد العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، دي تفيد العموم، عموم أنواع الأوب والأهب كلها، سواء كان جلود ما يؤكل لحمها أو جلود ما لا يؤكل لحمها، زي شنو ما يؤكل لحمها؟ زي الخروف، زي كده التيس الغيره. وما لا يؤكل لحمه السباع، كلها من الثعلب وانت ماشي، والذئب والنمر والأسد وغيره. قالوا بالرواية دي أيما إهاب، أيما دي تفيد العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. معناته قالوا الدباغة بالطهر أي إهاب، سواء كان إهاب خروف بقرة عجل ما يوكل لحمه، أو كان إهاب ما لا يوكل لحمه، أسد نمر حمار غيره، برضو يبقى طاهر جلده طوالي لو دبغوه. المصنف طوالي، والحديث أنا حرجع عليها كم مرة تاني. المصنف طوالي جاب الحديث البعدي، وحديث سلمة ابن المحبق، وده ضبط أهل اللغة، وابن المحبق ده ضبط أهل الحديث. سلمة ابن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. رواية ابن عباس عند أهل السنن الأربعة قال أيما إهاب، فبقت عامة لما يوكل لحمه ولما لا يوكل لحمه. أما رواية سلمة بن المحبق دباغ جلود الميتة، الميتة هي ما يوكل لحمها ولكنها ماتت وفارقتها الحياة بغير زكاة، بغير زكاة شرعية. خروف يجوز أكله لكن مات براو، بقى فطيصة، دي يسمى الميتة. أما الأسد لو مات ما بيسمى ميتة. النمر الحمار الأهل ده لو مات ما بيسمى ميتة. فبرواية سلمة بن المحبق خصصت شوية رواية ابن عباس، رواية ابن عباس عامة أيما إهاب، ما يوكل لحمه وما لا يوكل لحمه فقد طهر، كله يطهر بالدباغة. أما رواية سلمة هنا بس خصصت لنا ما يؤكل شنو يا جماعة؟ لحمه، لأنه قال دباغ جلود الميتة. أما رواية ميمونة مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، بشنو يا جماعة؟ شاة. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهرها الماء والقرض، الشاة دي كمان خصصت أكثر فيما يوكل لحمه، خصصت لنا شنو؟ الشاة بس هي التي تطهر بالدباغة. رواية ابن عباس كل أي شيء يطهر بالدباغة، حرام أكله حلال أكله. رواية سلمة بن المحبق ورتنا إنه اللي بيطهر بالدباغة الميتة، وهي شنو؟ إذا زكي الزكاة صحيحة هي التي يؤكل لحمها، وإذا ماتت حتف أنفها أو زكيت بغير طريقة شرعية تسمى شنو؟ ميتة. فالمقصود شنو يا جماعة؟ ما يؤكل لحمه، هي التي فقط تطهرها الدباغة، ما يؤكل لحمه فقط. رواية ميمونة خصصت أكثر الشاة بس، وقالوا ده من الفقه العظيم للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. شوف رتب الثلاثة حديث دي كيف، جابوا واحد عامة، جابوا واحد الثاني حقت سلمة أخص شوية، جاب حقت رواية ميمونة أخص من الاثنين الأولين. طيب، لكن الصحيح بعد خلاف بين العلماء، الصحيح أن الدباغة هو الدبغ يطهر جلود ما يؤكل لحمها فقط. زي شنو يؤكل لحمه؟ البقر والإبل والغنم والغزلان، أي شيء بيؤكل لحمه لو كان زكو زكاة شرعية. ميتة دي إذا لقينا ميتة براها عفنت، ممكن نشيل جلدها وندبغها ونستخدمها، لأنه أصلا الكلام في الحديث يا جماعة كلها مش في الشاة أو البهيمة اللي أنت ضبحتها وزكيتها زكاة شرعية، بما ما فيها كلام ولا فيها خلاف، بيصب يشيل جلدها تدبغه وتستخدمه. فالكلام في جلد الميتة بتاعت ما يوكل لحمها، والميتة هي ما فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية. مرة معانا الكلام ده، يعني خروف أصلا ممكن يزكوه يبقى حلال، لكن الخروف ده مات براو أو ضبحه زول شيوعي مثلا، دي ميتة. أهل ميتة دي أكلها حرام، لكن جلدها إذا دبغناه حلال. فهمت يا جماعة الحديث بتكلم عن شنو؟ ولا عيد تاني للنقطة دي؟ واضحة؟ واضحة يا جماعة؟ طيب ما يوكل لحمه زي الخروف مثلا، إذا ضبحته إنت أصل جلده ده ما حتسأل أدبغ ولا ما أدبغه، بتحتاج تسأل؟ ما بتحتاج تسأل، لأنه ده موضوع واضح. لكن الخروف الذي يؤكل لحمه إذا كان ذكي زكاة شرعية ذاته وضبحه ضبيحة صحيحة ده، إذا مات بقى فطيصة براو، ضربته كهربا تلف في بحر المين مات براو، ده أصلا قبل يؤكل لحمه صحيح إذا كان ضبحه ضبيحة صحيحة، لكن الآن مات براو بقى فطيصة فحرم لحمه، لكن جلده ده إذا دبغ طاهر وحلال. ده الموضوع هنا احنا بنتكلم عنه الليلة يا جماعة. طيب طائر حلال يعني ناكل الجلد؟ ما طائر حلال يعني ناكله أكله حرام على قول الشافعي وهو الصحيح، أكله حرام بنص حديث رواه البخاري في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في صحيح البخاري مر بشاة ميتة، نقول ميتة ولا نقول ميتة؟ لا ميتة، لو قلت ميتة يعني لسه ما ماتت حتموت، إنك ميت يعني الله قال للرسول إنك ميت وكان حي، لأنه لا إذا نزلت على الرسول يكون ميت كيف، فميت دي يعني حتموت مش متة، لكن أو من كان ميتا يعني مات، لأنه قال فأحييناه يعني مات، فأحييناه يعني مات. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البخاري بميتة شاة ميتة، فقال ما على هؤلاء لو أخذوا إهابها فدبغوه. قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وتنطق حرم، إنما حرم أكلها. قال الحافظ قال النووي وفي هذا دليل على حرمة أكل جلد الميتة حتى لو كان شنو مما يؤكل لحمه، حرم شنو يا جماعة أكلها كلها بجميع أجزائها. فإذا لقيت فطيصة هو خروف لكن فطيص ما تبراو، ما يجوز تأكل جلده ولا لحمه ولا قرون ولا كوارع وليش، لأنه لقيته شنو لقيته ميت أصلا ما. طيب فما يؤكل. طيب هل يجوز بيع جلدها الميتة دي ذات جلدها ذا قبل ما ندبغ أصب على الدباغة بيجوز؟ طيب قبل ما ندبغ بيجوز نبيعه؟ بواب البخاري في كتاب البيوع، شوف الزول ده عالم كيف جاب الحديث ان احنا ندرسه ده في كتاب البيوع، الحديث ده جابه في كتاب البيوع باب جلود الميتة ما لم تدبغ. قال الحافظ أي يقصد هل يجوز بيعها أم لا، قال قصده كده لأنه جابه في كتاب شنو البيوع. فطوال الحافظ ابن حجر فهم إن البخاري جاب الحديث في الكتاب ده وعنوان له الباب ده لكن ما قال البيع، شوف فقه البخاري ذاته كيف ما قال البيع عشان تفهم براك. فالحافظ ابن حجر قال قاصد يعني هل يجوز بيعها قبل الدبغ أم لا، والصحيح يجوز بيعها قبل الدباغة. ليه؟ لأنه قال إنما حرم شنو إنما للحصر حرم أكلها، فالحرام قال لك واحد بس في جلود ميتة ما يؤكل لحمه دي الحرام فيها واحد، إنما للحصر الحرام فيها شنو أكلها بس، يبقى بيعها بجوز ولا بجوز؟ بجوز. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها إنما دي معناته أكل الميت جلد الميتة بس، أكلها بس الحرام، معناته بيع ماله حلال لأنه بيع ما أكله. ولأنه ممكن بعد ذلك برضو شنو يا جماعة تدبغ وتستخدم. أي نعم
لو كان شنو
خروف مات
الجنوبيين مثلا الجنوبيين
النصارى يعني
يأكلوا الميت
لا ما تبيعوا لهم. الفطيسة ماتت ما تبيع للكفار عشان يأكلوها ما تبيع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها والحرام. والصحيح إنه الكفار مخاطبون بنصوص الشرع من الأمر والنهي الشرع الإسلامي، ويعاقبون ويعذبون على تركهم للأمر وفعلهم للنهي في الدين الإسلامي. وده باب آخر وأدلة كثيرة. طيب وفيه خلاف لكن ده الصحيح ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فيبقى بالتالي ما تبيعوا له، لأنه ربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب قال انتوا يا جماعة الأسئلة خلوها بعدين لأنه حنمرق والأحكام في الحديث كثيرة. طيب قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقال في رواية الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعن سلمة ابن المحبق، ويقال المحبق، وهو سلمة ابن ربيعة ابن صخر الهزلي من هزيل. وقال بعض أهل العلم سلمة ابن المحبق رجل من الصحابة، وسلمة الهذلي رجل آخر من الصحابة كما قال أبو يعلى، ولكن رد عليه الحافظ بالإصابة وقال هما واحد، هما واحد. فسلمة ابن المحبق الهذلي ده واحد ما اثنين، وهو سلمة ابن ربيعة ابن صخر الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي وولده أبو سنان صحابي. وقالوا كان سلم في فتح المدائن في الغزوة أو في غزوة من الغزوات، أنا نسيت، في غزوة من الغزوات، فجابوا له البشارة إنه زوجتك ولدت سنان، فقال والله لرمح أرميه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي وأحب لي مما بشرتموني به، يعني ده أحب لي من ولدي اللي قلت ولده ذاته. فهو صحابي، ولد سنان صحابي، ويكنى به بأبي سنان. وما وجدت تاريخ لوفاته، بحسب ما بحثت ما وجدت تاريخ لوفاته رضي الله عنه وعن ابنه وعن الصحابة أجمعين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. وده اللفظ ده على صيغة المبتدأ والخبر، ومعناه نفس الحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعن ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين، وقالوا توفيت سنة 61 للهجرة، وقالوا سنة 51 للهجرة، والصحيح سنة 51 للهجرة، وهي أخت أم الفضل زوجة العباس والد عبد الله بن عباس، فهي خالة عبد الله بن عباس، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، والشاة واحدة الشاء، يعني تجمع على شاء بالهمزة ده الجمع، أما شاة للواحدة، وهي واحدة الضأن أو المعز، كله بيسموشنا يا جماعة شاة واحدة الضأن أو المعز. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونها، جماعة جرنا، فقال لو أخذتم إهابها، يعني تشوف أصلا ميتة ما ضبحوها ولا زكوها زكاة شرعية، ميتة، فقال لهم لو شلتوا جلدها واستفدتوا به. وفي رواية البخاري قال هلا استمتعتم بإهابها، استمتعتم بإهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، الجلد بتاع ده شيلوه واتبغوه بالماء والقرض وانتفعوا به. الانتفاع يكون كيف؟ الانتفاع يكون يعملوها قربة للماء، وده الصحيح، أو لللبن أو للطعام ولكل الاستخدامات المباحة. لأن بعض العلماء قالوا يخط فيها اليابسات ولا يخط فيها الأشياء الرطبة والأشياء السائلة، لكن الصحيح الذي عليه علماؤنا المعاصرون إنه يخط في أي شيء، السوائل والنواشف وكل شيء، موية لبن ملاح أي شيء دار تخطه يجوز تخطه، ويجوز تلبسه في كراعك أو تلبسه تعمله هدوم أو تلبسه جاكيت، إذا كان جلد ما يؤكل لحمه وقد دبق، يعني بشرطين. الشرط الأول يكون جلد ما يؤكل لحمه، الشرط الثاني يكون شنو يا جماعة؟ بعد الدباغة. طيب قبل الدباغة هل هو طاهر ولا نجس؟ جلد الخروف ده ذاته الميت الماء ضبحه الماء براودة، قبل الدباغة جلده نجس لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ومعنى طهر أي طهر من النجاسة، يعني قبيل كان شنو قبل الدباغة؟ كان نجس. مسألة تتفرع من هذه المسألة وهي جلود ما لا يؤكل لحمها، زي جلد النمر، ناس بيلبسوا الآن مركوب بتاع النمر وبتاع أصلة وبتاع كديس، كديس خلا يقول ليك وبتاع شنو بتاع شنو بتاع شنو، دي كلها حرام، كت حرام. بنص الأحاديث دي بالإشارة، بإشارة هذه الأحاديث إذا دبغ فقد طهر، والمقصود قلنا بالدباغة هنا شنو؟ جلود ما يؤكل لحمه، يعني جلود ما لا يؤكل لحمه لا يطهر نجس، فما يجوز استخدم الحاجة النجسة. واحد. وبنصوص صريحة صحيحة واضحة عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، منها عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفرش، ونهى عن الركوب عليها، وعن المياثر، يعني ما يجوز تتخذ فرشة تصلي فيها ولا ترقد فيها ولا تركب فيها تخدها في الدابة، والميثرة الميثرة دي بيخدوها وبيقعدوا فوقها فوق الدابة جلد، فإذا كانت من جلود السباع أو ما لا يؤكل لحمه عموما فحرام، لأنه قال لك ما تقعد فوقها ولا تفرشها، قال لك ولا تركب فوقها، اللي هو ده المركوب، مركوب جلد النمل حرام، ما في أي كلام. وده كلام علمانا الشيخ بن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ سليمان الرحيلي والشيخ محمد بن هادي المدخلي، ده كلامهم كله، وده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الأصلة، لا تلبس جاكيت، لا تعمل بها سكين، لا تعملها في كراعك، لأنه أول حاجة الجلد ده نجس، ده أول حاجة، بعدين نهيت عنه أصلا، يعني لعلتين. العلة الأولى هو شنو يا جماعة؟ نجس. العلة الثانية أنت نهيت أنه تفرجه ولا تركب فوقه ولا تلبسه، كله حرام، بأي اتجاه حرام، عملت طاقية حرام، قعدت فيه وعملت سرج حرام، عملت جلد في السكين في الجفيل بتاع السكين أو السيف برضو حرام، العلماء قالوا. طيب أما التمساح، جلد التمساح في ناس بيعملوه بالذات في البيت بتاع السكين أو في كده أو في كده، فالتمساح للخلاف الذي فيه يبقى في خلاف استخدام جلده، أن بعض العلماء قالوا هو من السباع، فإذا كان من السباع زي قول الشيخ النجمي رحمه الله، إذا هو من السباع يبقى طوال يدخل في الأحاديث دي، منهي عن جلده، نهى عن جلود السباع أن يركب عليها أو تفرش وهي نجسة، وما بتطهر بالدباغة، لو دبغتها بالقرض بتاع الدنيا كت ما بتطهر. أما إذا كان هو حلال زي ما قال الشيخ ابن عثيمين فيبقى جلده شنو يا جماعة؟ جلد ما يؤكل لحمه، يبقى لابد تدبغه حتى أن تستخدمه. طيب هل يجوز بيع جلود السباع؟ نحن قبل تكلمنا عن بيع جلود شنو؟ الميتة، وهي التي يؤكل لحمها قبل أن تدبغ، هل تباع؟ قلنا يجوز. طيب جلود السباع هذه ما يجوز نستخدمها ولا تلبسها ولا تأكلها وليش؟ هل يجوز تبيعها؟ لا يجوز بيعها. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى صوتية تلقاها في اليوتيوب. ما يجوز هنا يا جماعة بيعها برضو ما يجوز. طبعا بتجيب قروش كثيرة. ما يجوز ما يجوز. ومن ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه. لكنه قال لي عجيب والله. طيب قال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة. ليه قالوا إنها ميتة؟ لأن الصحابة أخذوا بالحكم العام الذي جاء في القرآن، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا ده الحكم العام في القرآن. فقال يا رسول الله إنها ميتة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. هذا الحديث فيه دليل عظيم جدا على أن السنة تخصص الكتاب، وعلى أن الكتاب يخصص بشنو؟ بالسنة. لأنه في الكتاب في القرآن ربنا حرم علينا شنو يا جماعة؟ الميتة. عشان كده الصحابة قالوا يا رسول الله إنها ميتة، كيف نشيل جلدها؟ كيف نشيل إهابة؟ لأنه أخذوا بالآية دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم، قال لهم يطهرها الماء والقرض، فدل هذا على أن السنة تخصص القرآن، وأن التحريم الذي في القرآن حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا التحريم الذي في القرآن خصص بالسنة، خصص السنة تحريم ما لا يؤكل لحمه، ذاك هو الحرام جلده. أما ما يؤكل لحمه حلال شنو يا جماعة؟ جلد إذا دبغ، إذا دبغ. طيب مسائل في هذه الحديث الثلاثة. المسألة الأولى هل يطهر الدبغ كل الجلود، يعني كل جلود الحيوانات؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب داود وهو داود الظاهري أن الدبغ يطهر جلود جميع الحيوانات، حتى الحمير، سباع، أسود، نمو، كلها حتى الحمير. قال ومذهب أبي حنيفة أن الدبغ يطهر جلود كل الحيوانات ما عدا الحمير. مذهب داود الظاهري إن شنو قال؟ يطهر كله حتى الحمير والسباع وما يؤكل لحم الخرفان وكله يطهر الدباغ. مذهب أبو حنيفة يطهر الكل إلا شنو؟ إلا الحمير. قال شيخ الإسلام أما مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنه يطهر كل الحيوانات ما يؤكل وما لا يؤكل لحمها إلا الحمير والكلاب. دي كده كم قول؟ ثلاثة. كل أنا قال شيخ الإسلام في الفتاوى تلقوه في مجلد 21. قال والقول الرابع وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وأكثر علماء الحديث أن الدبغ يطهر جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه فقط. قال شيخ الإسلام وهذا هو أظهر الأقوال، وده القبيل قلناه. فالدبغ يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط. مسألة أخرى ثانية في هذه الحديث الثلاثة، الدابغ، الشخص الذي يدبغ ويقوم بهذه العملية، عملية الدبغ والدباغة، هل يشترط أن يكون مسلما يعني لو في واحد مجوسي أو ملحد عديل فدبغ لنا الجلد ما يوكل لحمه بالشروط حقتنا ذات ذكرناها، هل جلد ده يكون طاهر ولا يكون نجس لأنه الدبغ ده ذول كافر؟ إنما المشركون نجس. نعم يكون طاهر لما روى البخاري في الصحيح أن بعض التابعين جاءوا إلى عبد الله بن عباس فقالوا يا ابن عباس إنا نكون بأرض المغرب، وأرض المغرب الوقت ذاك كان فيها مجوس كثيرين، وإنهم يأتوننا بالماء والسمن في قرب يعني أو أواني من جلد، فهل نشرب؟ قال اشربوا. قالوا أمن عندك يا ابن عباس أو سمعت فيه رسول الله؟ قال بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره أو طهوره، يعني خلاص طالما دبغوه حتى لو كانوا مجوس حتى لو كانوا كفرة يبقى طاهر. يبقى نأخذ من الحديث ذات حكم إنه ما يشترط الدابغ يكون مسلم، لكن يشترط إنه يحقق الشروط الإسلامية التي ذكرت، وهي كم شرط؟ جوا الناس صاحين ولا نايمين؟ ثلاثة. مين يورينا الثلاثة؟ وفوز بالجائزة القادمة. الثلاثة لمن راسه الشروط بتاعت إنه الدبغ ده يكون صحيح يا جماعة. أنا عدتها قريب أربع مرات. لا مويه دي تزيد انقرت شفتها. أنا داري زول ما شاف الكراس. أخونا هنا جنب العمود. أيوة. أنت جنبك عمود؟ ورا هناك. أها ورا. جنب العمود. أيوة. أنا ما سامع. قلت شنو؟ عديفة عشان نسمع بس عديفة يزيل شنو يطيبها ها واحد يزيل الرطوبة. أيوة 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 قال الله تجيب حاجة يا تبسل يوم نفسي معنى الكلام. طيب من فوائد هذه الأحاديث قال العلماء أن دباغة جلود ما يؤكل لحمها من الحيوانات يطهرها، دباغة جلود ما يؤكل لحمها من الحيوانات يطهرها. الفائدة الثانية قالوا الحفاظ، أهمية الحفاظ على الأموال. بيأخذها من وين؟ الميتة الفطيصة يعني الناس برموها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال ممكن تشيلوا منها حاجات الجلد، معناته الإنسان ما يتلف ماله. إذا كان الفطيصة دي قال لك في حاجة ممكن تستفيد منها قال لك جيبها راجعة تاني، معناته جماعة الإنسان ربنا أداه مال أو أداه نعمة ما يضيع. في ناس الآن واحد يأكل يشبع يقوم يجدع العيش، وقد صحح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكرم الخبز، ده حديث عديد الخبز ده تكرمه حتى لو نشف، العلماء قالوا حتى لو نشف وعفن عديل قالوا الخبز ده بالذات ما ترميه، ده توديه لحيوان يأكله كده أكرمته، إذا كان عفن ذاته برضو ما ترميه، تشيله تودي له غنم تودي له كده تودي له كده يأكله الغنم. ف شوف النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على المال كيف، قال جلد جيبه، وقال ما على هؤلاء لو دبغوا إهابها فانتفعوا به أو استمتعوا به، قال كان يحصل لهم شنو لو استمتعوا به؟ ما كان يكون خير لهم. وحتى لما قالوا له إنها ميتة قال دباغها شنو؟ طهورها. طيب القرون بتاعة الميتة ما يوكل لحمها وبيجت فطس القرون ولا الحوافر التحت الظلف بتاعها بيجوز استخدامه ولا ما بيجوز؟ الصحيح انه بيجوز استخدامه، لكن استخدام قرون ما يؤكل شنو؟ لحمه، حتى لو بقت فطيسة، يعني تبع للجلد. الأذان بقيت أخيرة وهي حديث من رواية عبد الله بن عكيم وهو أبو معبد الجهني هو نفسه، قال كنا عند جهينة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا كتابا فقرئ علينا. وفي الكتاب اللي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا بلغكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والرواية قال قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين. أهم معناته حديثنا دي فاتت وين؟ ثلاثة. بعض العلماء قالوا حديث عبد الله بن عكيم نسخ الأحاديث دي كلها، يعني خلاص تاني لا يتبغوا ولا كله خلاص، أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فقالوا ده ناسخ لأنه قال قبل شهر أو شهرين من موت النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء ردوا زي الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، قالوا النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، صح ده قال قبل شهر أو شهرين، ولكن تاريخ الحديث دي الحديث دي المتقدمة دي ما معروف بتين، يمكن يكون بعديه. والنسخ لا يصار إليه إلا بشرطين زي ما قال الشيخ بن باز. الشرط الأول معرفة التاريخ، تاريخ الناسخ وتاريخ المنسوخ، إما يكون الناسخ بعد المنسوخ والمنسوخ قبل شنو الناسخ في 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 التاريخ. الشرط الثاني قال إذا تعذر الجمع بعد ذاك يصار إلى النسخ، لكن إذا في بيقدر يجمعه ما بيصار إلى النسخ لأن الجمع أولى من الترجيح. بعض العلماء قالوا رواية عبد الله بن عكيم النص الذي ساق عبد الله بن عكيم ضعيف، والسبب في ضعفه أنه مضطرب، قالوا لأنه مرة قال أتانا كتاب رسول الله، ومرة قال كنا قال قرأ علينا شيوخ من جهينة، والمهم قالوا لفظ ضفي اضطراب، والمضطرب هو قسم من أقسام الحديث الضعيفة. لكن الشيخ الألباني رد على كلام الاضطراب ده كله في بحث جميل في إرواء الغليل المجلد الأول، فرد على الاضطراب وأثبت أن الحديث ما مضطرب وحديث صحيح ما ضعيف. طيب الجمع كيف بينه وبين الحديث الثلاثة دي؟ حديث عبد الله بن عكيم قال ما ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب، ولا حديث دي قال ينتفع بها، هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال دباغها طهورها طهورها إلى غير من الألفاظ، فقالوا يمكن الجمع. فقالوا حديث عبد الله بن عكيم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد قبل أن يذبح، فالجلد قبل أن يذبح حرام فلا تنتفع به. والقول ده أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية قال ده الراجح، وأخذ به الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، علمان المعاصرين دي كلهم لغايته رجعت لهم في المسألة دي. فقالوا ده الصحيح. الشيخ الألباني قال لكن في رواية تانية، مش قلت الإهاب الجلد قبل ما يذبح، رواية قال فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أشار إشارة، قال وفي إسنادها فضالة ابن مفضل ابن فضالة المصري، وقد قال عنه أبو حاتم، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. وشيخ الألباني وسع البحث وجاب أن الرواية ضعيفة، ومن ضعف فضالة ابن مفضل ابن فضالة المصري نقل كل الكلام ونسف الرواية بتاعت فلا تنتفع بجلدها بجلد ولا عصب، من الميتة بجلد ولا عصب. يبقى الإشكال شنو يا جماعة؟ زالوا الحمد لله. أقرأ يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جبر الجهاد فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب جبر. وعن سلمة بن المحبب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباب جلود الميتة قمورها، صححه ابن. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي.
طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة أتى بهذه الأحاديث الثلاثة في باب الآنية من كتاب الطهارة. وهذه الأحاديث الثلاثة تتكلم عن الآنية التي تكون من الجلود. الثلاثة أحاديث بتتكلم عن موضوع واحد، وهي أحكام الآنية التي تكون من الجلود. فما علاقة آنية الجلود بباب الآنية؟ العلاقة واضحة، لأنها نوع من الأواني عند الناس، زي ما في ناس عندهم أواني من الفخار أو من الألمونيا أو من كذا أو من كذا، كذلك برضو الناس أو بعض الناس بيتخذوا أواني سواء كانت للماء أو للسمن أو للروب أو لغيره، بيتخذوها من جلد، فلأن الجلد برضو بيتخذ منه الأواني، لذلك ذكر الحافظ ابن حجر أواني الجلود في باب شنو؟ الآنية. أما علاقة أحاديث أواني الجلود بكتاب الطهارة، ما هو الكتاب كله اسمه كتاب شنو؟ الطهارة، جواه في باب المياه انتهينا منه، في باب الآنية وذكرنا العلاقة بينهما. فعلاقة أحاديث أواني الجلود بكتاب الطهارة شنو؟ لأن من الجلود ما يكون طاهرا أو يطهر، ومن الجلود ما يكون نجسا ولا يطهر، فهذه علاقة أحاديث أواني الجلود أو الأواني التي تكون من الجلود بكتاب الطهارة، لأن أواني الجلود منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتكلمنا عن شيء من سيرته رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. الدبغ، الدبغ هو معالجة الجلد بشيء من المواد حتى تجف رطوبته. الدبغ هو معالجة الجلد بشيء من المواد حتى تجف رطوبته، لأن الجلد يا جماعة لما يسلخوه بيكون فيه باقي دم وباقي أشياء، لينة. فلمن يعالج هذه الليونة بشيء من المواد التي تستخدم في الدباغة حتى يجف الجلد وتجف الرطوبات التي به، هذه العملية تسمى عملية الدبغ. وقال الإمام أبو حنيفة فيما نقل ابن منظور في لسان العرب قال: وأفضل شيء كان العرب يدبغون به هو القرض. والقرض اختلف العلماء في تعريفه، لكن كل الأقوال قريبة من بعض، فبعضهم قال هو ورق السلم، وبعضهم قال هو حب ورق السلم، كده قولين، وبعضهم قال القرض هو شجرة يدبغ بها، كده ثلاثة أقوال، وبعضهم قال هو شجر السلم يدبغ بورقه وثمره، ولعل ده يعني قول أصح الأقوال وأشهر وبيشمل كلها في النهاية. أنا ما بعرف بس شجر السلم ده شنو، بس ما أعرفه، لكن ما شفته كده، وقد أكون شفته ما أعرفه شنو. هو القرض الواحد عندنا مش كده؟ خلاص ها؟ في ذول يا وتجنوا فايفور القرض الواحد عندنا ده هو شجر السلم ذاته، من جهته شجر شجرته اسمه شنو؟ طيب القرض حقنا ده شجرته اسمه شنو؟ يا الصنوب. المهم أنا قلت لكم أقوال العلماء، وما يضرني أنا شفتها ما شفتها، عشتها في بادية ما عشتها، ده ما بضرني، لكن ده أقوال العلماء كلها، منها الشيخ الألباني قال القول الأخير، والشيخ الفوزان قال قول، والإمام الصنعاني قال قول. المهم أنا قلتها زي ما هي، أنتوا فتشوه في ذوق طيب. لكن العلماء قالوا لا يشترط في الدباغة القرض وحده، عشان كده لما عرفوا الدباغة قالوا شنو؟ معالجة الجلد بشيء من شنو؟ المواد. قالوا أي مادة حتى لو مادة كيميائية بتؤدي عملية الدبغ فالدباغة صحيحة خلاص. لكن اشترطوا في المادة التي يدبغ بها ثلاثة شروط، ذكر الإمام النووي في شرح على مسلم، وذكر الصنعاني في سبل السلام، ثلاثة شروط. يعني المادة اللي بتدبغ دي لابد يتوفر فيها ثلاثة شروط، بقت قرض، بقت غيره، بقت مادة كيميائية، لابد يشترط فيها شنو يا جماعة؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يجفف الرطوبات التي في الجلد، أو ينشف الرطوبات التي في شنو؟ الجلد. ده الشرط الأول. يعني لو جبنا مادة وما نشفت الرطوبات التي في الجلد ما يبقى بشنو ما دباغة. الشرط الثاني أن يطيبه، يعني ريحة الجلد تبقى شنو؟ ما هو لو ما يكون ميت الريحة بتكون شنو؟ عفنة، فيروح العفانة بتاعت الميتة، أو نحن بنقول الفطيسة، يروح العلامة بتاع الريحة الرائحة بتاعت الفطيسة يروحها لازم. طيب هل يضر رائحة الجلد إذا بقي؟ ريحة الجلد ذاته الأصلي ما يضر، لأنه ما بتروح أصلا، الغالب ما بتروح، إنما قصدنا الريحة العفنة الزائد على ريحة الجلد الرائحة الأصلية للجلد، يعني ريحة الفطيسة دي تروح، العفانة بتاعت الفطيسة دي. ده الشرط الثاني قلنا أن شنو؟ يطيبه. الشرط الثالث أن يمنع ما يقع عليه من الفساد، أن يمنع ما يقع عليه من الفساد. قال العلماء: ولا يدبغ بأشعة الشمس إلا عند الإمام أبي حنيفة، وقوله مرجوح، لا يدبغ بأشعة الشمس وحدها، يعني خدته كده بس في الشمس كم يوم ويطلقه ويدخله الجلد ده كده ما طهر، ولا دبغ في الشرع إلا عند الإمام أبي حنيفة، وقوله مرجوح رحمه الله تعالى. الشرط وقالوا الملح وحده لا تحصل به الدباغة ولا الطهارة، لأنه في ناس برضو بيعملوا بشنو بملح وخلاص يشيلوه فوتو، برضو ما صحيح لا الشمس براها ولا الملح، إنما مادة تتوفر فيها الشروط الثلاثة أيا كانت المادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دباغها طهورها، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد المادة ويحصرها، صافي حديث قال يطهره الماء والقرز، لكن ما حصر في شنو يا جماعة في القرز، بل أطلق وعمم في باقي الروايات، فأي مادة حتى لو كانت كيميائية تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها فتكفي للدباغة، لكن الإمام أبو حنيفة قال أفضل شيء العرب كان بيطبغوا به القرز، ولعله هو القرض حقنا الله أعلم. طيب قال إذا ذبغ الإهاب، الإهاب قال الصنعاني على وزن كتاب، الإهاب على وزن الكتاب هكذا تنطق، وتجمع على أهب بفتح الهمزة وفتح الهاء، وتجمع على أهب بضم الهمزة وضم الهاء، نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أهب وأهب ده الجمع، واختلفوا في معنى الإهاب على قولين، قول الأول قالوا الإهاب هو الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ، القول الثاني قالوا الإهاب، والخلاف اللي بذكر في المعنى ده مهم حتترتب عليه أحكام عظيمة في الثلاثة حديث بعد شوية حتمر بيك إن شاء الله، فلازم التعاريف والتقسيمات دي تضبط أول قبل ما نخش في الأحكام، هي متعلقة بالأحكام القادمة، لو ما فهمتها ما حتفهم الجاي. قلنا المعنى الأول للإهاب هو شنو؟ الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ. المعنى الثاني وهو الصحيح، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ سمي قربة أو شنا أو أي نوع من أنواع استخدامات هذا الجلد الذي دبق، فالقول الثاني الإهاب هو الجلد قبل أن يدبق، وهناك قول ثالث ذكره بعض العلماء قالوا الإهاب هو جلد ما يؤكل لحمه، يعني جلد البعير أو جلد البقر أو جلد الغنم أو جلد الغزال ما يؤكل لحمه، قالوا ده هو الإهاب. أصح هذه الأقوال الثلاثة، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 21 كتاب الطهارة، ونصر هذا القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ سليمان الرحيلي والإمام الصنعاني والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني والفوزان، كلهم قالوا الإهاب هو الجلد قبل أن شنو يا جماعة أن يدبغ. الحتة دي مهمة، خدت حتة خط حنجي راجعين في الدرس ذا كم مرة وتتعلق بها أحكام وتحل لك خلافات كثيرة بين العلماء، إنه الإهاب هو الجلد قبل أن شنو يا جماعة قبل أن يدبغ، وهو ظاهر الأحاديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو إهاب بعد ذلك شنو يا جماعة دبغ حتى انحصرت له الطهارة، لما انحصرت له الطهارة حسب بعد استخدامه عمله قربة يسمى قربة، عمله شن يسمى شن، عمله غيره يسمى غيره. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعند الأربعة يعني أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه أيما إهاب دبغ فقد طهر. الفرق بين الروايتين شنو؟ رواية الأربعة أهل السنن الأربعة أيما إهاب دبغ أيما دي أداة شرط تفيد العموم. أيما إهاب دبغ فقد طهر دي تفيد العموم، عموم أنواع الأوب والأهب كلها سواء كان جلود ما يؤكل لحمها أو جلود ما لا يؤكل لحمها، زي شنو ما يؤكل لحمها زي الخروف زي كده التيس الغيره، وما لا يؤكل لحمه السباع كلها من الثعلب وانت ماشي والذئب والنمر والأسد وغيره. قالوا بالرواية دي أيما إهاب، أيما دي تفيد العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناته قالوا الدباغة بالطهر أي إهاب سواء كان إهاب خروف بقرة عجل ما يوكل لحمه أو كان إهاب ما لا يوكل لحمه أسد نمر حمار غيره برضو بيبقى طاهر جلده طوال لو دبغوه. المصنف طوالي والحديث أنا حرج عليها كم مرة تاني، المصنف طوالي جاب الحديث البعدي وحديث سلمة ابن المحبق وده ضبط أهل اللغة، وابن المحبق ده ضبط أهل الحديث. سلمة ابن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. رواية ابن عباس عند أهل السنن الأربعة قال أيما إهاب، فبقت عامة لما يؤكل لحمه ولما لا يؤكل لحمه. أما رواية سلمة بن المحبق دباغ جلود الميتة، الميتة هي ما يؤكل لحمها ولكنها ماتت وفارقتها الحياة بغير زكاة، بغير زكاة شرعية، خروف يجوز أكله لكن مات براو بقى فطيصة دي يسمى الميتة. أما الأسد لو مات ما بيسمى ميتة، النمر الحمار الأهل ده لو مات ما بيسمى ميتة. فبرواية سلمة بن المحبق خصصت شوية رواية ابن عباس، رواية ابن عباس عامة أيما إهاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه فقد طهر كله يطهر بالدباغة. أما رواية سلمة هنا بس خصصت لنا ما يؤكل شنو يا جماعة لحمه، لأنه قال دباغ جلود الميتة. أما رواية ميمونة مر النبي صلى الله عليه وسلم بشات يجرونها، بشنو يا جماعة شات، بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهرها الماء والقرض الشات. دي كمان خصصت أكثر فيما يوكل لحمه، خصصت لنا شنو الشات بس هي التي تطهر بالدباغة. رواية ابن عباس كل أي شيء يطهر بالدباغة، حرام أكله حلال أكله. رواية سلمة بن المحبق ورتنا إنه اللي بيطهر بالدباغة الميتة، وهي شنو إذا زكي الزكاة صحيحة هي التي يؤكل لحمها، وإذا ماتت حتف أنفها أو زكيت بغير طريقة شرعية تسمى شنو ميتة. فالمقصود شنو يا جماعة ما يؤكل لحمه، هي التي فقط تطهرها الدباغة ما يؤكل لحمه فقط. رواية ميمونة خصصت أكثر الشات بس، وقالوا ده من الفقه العظيم للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. شوف رتب الثلاثة حديث دي كيف، جاب واحد عامة، جاب واحد الثاني حقت سلمة أخص شوية، جاب حقت رواية ميمونة أخص من الاثنين الأولين. طيب لكن الصحيح بعد خلاف بين العلماء، الصحيح أن الدباغة هو الدبغ يطهر جلود ما يؤكل لحمها فقط. زي شنو يؤكل لحمه؟ البقر والإبل والغنم والغزلان، أي شيء يؤكل لحمه لو كان زكو زكاة شرعية. ميتة دي إذا لقينا ميتة براها عفنت، ممكن نشيل جلدها وندبغها ونستخدمها. لأنه أصلا الكلام في الأحاديث يا جماعة كلها مش في الشاة أو البهيمة اللي أنت ضبحتها وزكيتها زكاة شرعية، بما ما فيها كلام ولا فيها خلاف، ليصب الشيء الجلدة تطبقه وتستخدمه. فالكلام في جلد الميتة بتاعت ما يوكل لحمها، والميتة هي ما فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية. مرة معانا الكلام ده، يعني خروف أصلا ممكن يزكوه يبقى حلال، لكن الخروف ده مات براو أو ضبح زول شيوعي مثلا، دي ميتة. أهل ميتة دي أكلها حرام، لكن جلد إذا دبغناه حلال. فهمتوا جماعة الحديث بتكلم عن شنو؟ ولا عيد تاني للنقطة دي؟ واضحة؟ واضحة يا جماعة؟ طيب، ما يوكل لحمه زي الخروف مثلا، إذا ضبحته هيتا أصل جلده ده ما حتسأل أدبغ ولا ما أدبغه، بتحتاج تسأل؟ ما بتحتاج تسأل، لأن هذا موضوع واضح. لكن الخروف الذي يؤكل لحمه إذا كان ذكي زكاة شرعية ذاته وضبحه ضبيحة صحيحة، ده إذا مات بقى فطيصة براو، ضربته كهربا تلف في بحر المين مات براو، ده أصلا قبيل يؤكل لحمه صحيح إذا كان ضبحه ضبيحة صحيحة، لكن الآن مات براو بقى فطيصة فحرم لحمه، لكن جلده ده إذا دبغ طاهر وحلال. ده الموضوع هنا احنا بنتكلم عنه الليله يا جماعه. طيب، طائر حلال يعني ناكل الجلد؟ ما طائر حلال يعني ناكله، اكله حرام على قول الشافعي وهو الصحيح، اكله حرام بنص حديث رواه البخاري في الصحيح. النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابن عباس في صحيح البخاري، مر بشاة ميتة، نقول ميتة ولا نقول ميتة؟ لا ميتة، لو قلت ميتة يعني لسه ما ماتت حتموت، إنك ميت يعني الله قال للرسول إنك ميت وكان حي، لأنه لا إذن نزلت على الرسول يكون ميت كيف، فميت دي يعني حتموت مش متة، لكن أو من كان ميتا يعني مات، لأنه قال فأحييناه يعني مات، فأحييناه يعني مات. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البخاري بميتة شاة ميتة، فقال ما على هؤلاء لو أخذوا إهابها فدبغوه. قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وتنطق حرم، إنما حرم أكلها. قال الحافظ، قال النووي وفي هذا دليل على حرمة أكل جلد الميتة حتى لو كان شنو مما يؤكل لحمه. حرم شنو يا جماعة؟ أكلها كلها بجميع أجزائها. فإذا لقيت فطيصة هو خروف لكن فطيص مات براو، ما يجوز تأكل جلده ولا لحمه ولا قرون ولا كوارع وليش، لأنه لقيته شنو؟ لقيته ميت أصلا ما. طيب، فما يؤكل. طيب، هل يجوز بيع جلدها الميتة دي ذات جلدها ذا قبل ما ندبغ أصب عدد دباغة؟ بيجوز. طيب، قبل ما ندبغ بيجوز نبيعه؟ بواب البخاري في كتاب البيوع، شوف زول العالم كيف جاب الحديث ان احنا مدرسه ده في كتاب البيوع، حديث ده جابه في كتاب البيوع، باب جلود الميتة ما لم تدبغ. قال الحافظ اي يقصد هل يجوز بيعها ام لا، قال قصده كده، لانه جابه في كتاب شنو؟ البيوع. فطوال الحافظ ابن حجر فيهم إن البخاري جاب الحديث في الكتاب ده وعنوان له الباب ده، لكن ما قال البيع. شوف فقه البخاري ذاته كيف، ما قال البيع عشان تفهم براك. فالحافظ ابن حجر قال قاصد يعني هل يجوز بيعها قبل الدبغ أم لا، والصحيح يجوز بيعها قبل الدباغة. ليه؟ لأنه قال إنما حرم شنو؟ إنما للحصر، حرم أكلها فالحرام قال لك واحد بس في جلود ميتة ما يؤكل لحمه دي الحرام فيها واحد إنما للحصر. الحرام فيها شنو؟ أكلها بس. يبقى بيعها بجوز ولا بجوز؟ بجوز. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها إنما دي معناته أكل الميت جلد الميتة بس، أكلها بس الحرام، معناته بيع عمله حلال لأنه بيع ما أكله. ولأنه ممكن بعد ذاك برضو شنو يا جماعة؟ تذبح وتستخدم. أي نعم. لو كان شنو؟
خروف مات.
النصارى يعني
يأكلوا الميت.
لا ما تبيعوا له. الفطيسة ماتت ما تبيعها للكفار عشان يأكلوها، ما تبيعها له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها والحرام. والصحيح إنه الكفار مخاطبون بنصوص الشرع من الأمر والنهي الشرع الإسلامي، ويعاقبون ويعذبون على تركهم للأمر وفعلهم للنهي في الدين الإسلام. وده باب آخر وأدلة كثيرة. طيب وفيه خلاف لكن ده الصحيح ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فيبقى بالتالي ما تبيعوا له، لأنه ربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب قال انتوا يا جماعة الأسئلة خلوها بعدين لأنه حنمرق والأحكام في الحديث كثيرة. طيب قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال في رواية الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعن سلمة ابن المحبق، ويقال المحبق، وهو سلمة ابن ربيعة ابن صخر الهزلي من هزيل. وقال بعض أهل العلم سلمة ابن المحبق رجل من الصحابة، وسلمة الهذلي رجل آخر من الصحابة كما قال أبو يعلى، ولكن رد عليه الحافظ في الإصابة وقال هما واحد. فسلمة ابن المحبق الهذلي ده واحد متنين، وهو سلمة ابن ربيعة ابن صخر الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي وولده أبو سنان صحابي. وقالوا كان سلم في فتح المدائن في الغزوة أو في غزوة من الغزوات، أنا نسيت، في غزوة من الغزوات، فجابوا له البشارة إنه زوجتك ولدت سنان، فقال والله لرمح أرميه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي وأحب لي مما بشرتموني به، يعني ده أحب لي من ولدي القتجة ولدودة ذاته. فهو صحابي، ولد سنان صحابي، ويكنى به بأبي سنان. وما وجدت تاريخ لوفاته، بحسب ما بحثت ما وجدت تاريخ لوفاته رضي الله عنه وعن ابنه وعن الصحابة أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. وده اللفظ ده على صيغة المبتدأ والخبر، ومعناه نفس الحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعن ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين، وقالوا توفيت سنة 61 للهجرة، وقالوا سنة 51 للهجرة، والصحيح سنة 51 للهجرة، وهي أخت أم الفضل زوجة العباس والد عبد الله بن عباس، فهي خالة عبد الله بن عباس، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، والشاة واحدة الشاء، يعني تجمع على شاء بالهمزة، ده الجمع، أما شاة للواحدة، وهي واحدة الضأن أو المعز، كله بيسموشنا يا جماعة شاة، واحدة الضأن أو المعز. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونها جماعة جرنها، فقال لو أخذتم إهابها، يعني نشوف أصلا ميتة ما ضبحوها ولا زكوها زكاة شرعية، ميتة، فقال لهم لو شلتوا جلدها ده واستفدتوا به. وفي رواية البخاري قال هل استمتعتم بإهابها، استمتعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. الجلد بتاع ده شيلوا واتبغوا بالماء والقرض وانتفعوا به. الانتفاع يكون كيف؟ الانتفاع يكون يعملوها قربة للماء، وده الصحيح، أو لللبن أو للطعام ولكل الاستخدامات المباحة. لأن بعض العلماء قالوا يخط فيها اليابسات ولا يخط فيها الأشياء الرطبة والأشياء السائلة، لكن الصحيح الذي عليه علماؤنا المعاصرون إن يخط في أي شيء، السوائل والنواشف وكل شيء، موية لبن ملاح أي شيء در تخط يجوز تخط، ويجوز تلبسه في كراعك أو تلبسه تعمله هدوم أو تلبسه جاكيت، إذا كان جلد ما يؤكل لحمه وقد دبق، يعني بشرطين. الشرط الأول يكون جلد ما يؤكل لحمه، الشرط الثاني يكون شنو يا جماعة؟ بعد الدباغة. طيب قبل الدباغة هل هو طاهر ولا نجس؟ جلد الخروف ده ذاته الميت الماء ضبحه الماء براودة، قبل الدباغة جلده نجس لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ومعنى طهر أي طهر من النجاسة، يعني قبيل كان شنو قبل الدباغة؟ كان نجس. مسألة تتفرع من هذه المسألة وهي جلود ما لا يؤكل لحمها، زي جلد النمر، ناس بيلبسوا الآن مركوب بتاع النمر وبتاع أصلة وبتاع كديس، كديس خلا يقول ليك وبتاع شنو بتاع شنو بتاع شنو، دي كلها حرام، كت حرام. بنص الأحاديث دي بإشارة هذه الأحاديث إذا دبغ فقد طهر، والمقصود قلنا بالدباغة هنا شنو؟ جلود ما يؤكل لحمه، يعني جلود ما لا يؤكل لحمه لا يطهر، نجس، فما يجوز استخدم الحاجة النجسة. واحد. وبنصوص صريحة صحيحة واضحة عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، منها عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفرش، ونهى عن الركوب عليها، وعن المياثر، يعني ما يجوز تتخذ فرشة تصلي فيها ولا ترقد فيها ولا تركب فيها تخدها في الدابة، والميثرة، الميثرة دي بيخدوها وبيقعدوا فوق الدابة جلد، فإذا كانت من جلود السباع أو ما لا يؤكل لحمه عموما فحرام، لأنه قال لك ما تقعد فوقها ولا تفرشها، قال لك ولا تركب فوقها، اللي هو ده المركوب، مركوب جلد النمل حرام، ما هو أي كلام. وده كلام علمانا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ سليمان الرحيلي والشيخ محمد بن هادي المدخلي، ده كلامهم كله، وده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الأصلة، لا تلبس جاكيت، لا تعمل بها سكين، لا تعملها في كراعك، لأنه أول حاجة الجلد ده نجس، ده أول حاجة، بعدين نهيت عنه أصلا، يعني لعلتين، العلة الأولى هو شنو يا جماعة؟ نجس. العلة الثانية أنت نهيت أنه تفرشه ولا تركب فوقه ولا تلبسه، كله حرام، بأي اتجاه حرام، عملت طاقية حرام، قعدت فيه وعملت سرج حرام، عملت جلد في السكين في الجفيل بتاع السكين أو السيف برضو حرام، العلماء قالوا. طيب أما التمساح، جلد التمساح في ناس بيعملوه بالذات في البيت بتاع السكين أو في كده أو في كده، فالتمساح للخلاف الذي فيه يبقى في خلاف استخدام جلده، لو بعض العلماء قال هو من السباع، فإذا كان من السباع زي قول الشيخ النجمي رحمه الله، إذا هو من السباع يبقى طوال يدخل في الأحاديث دي، منهي عن جلده، نهى عن جلود السباع أن يركب عليها أو تفرش وهي نجسة، وما بتطهر بالدباغة، لو دبغتها بالقرض بتاع الدنيا كت ما بتطهر. أما إذا كان هو حلال زي ما قال الشيخ ابن عثيمين فيبقى جلده شنو يا جماعة؟ جلد ما يؤكل لحمه يبقى لابد تدبغه حتى أن تستخدمه. طيب هل يجوز بيع جلود السباع؟ نحن قبل تكلمنا عن بيع جلود شنو؟ الميتة، وهي التي يؤكل لحمها قبل أن تدبغ، هل تباع؟ قلنا يجوز. طيب جلود السباع دي ما يجوز نستخدمها ولا تلبسها ولا تأكلها وليش؟ هل يجوز تبيعها؟ لا يجوز بيعها. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى صوتية تلقاها في اليوتيوب، ما يجوز شنو يا جماعة؟ بيعها برضو ما بيجوز، طبعا بتجيب قروش كثيرة، ما بيجوز ما بيجوز. ومن ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه. لكنه قال لي عجيب. طيب قال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة. ليه قالوا إنها ميتة؟ لأن الصحابة أخذوا بالحكم العام الذي جاء في القرآن، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فده الحكم العام في القرآن. فقال يا رسول الله إنها ميتة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. هذا الحديث فيه دليل عظيم جدا على أن السنة تخصص الكتاب، وعلى أن الكتاب يخصص بشنو؟ بالسنة. لأنه في الكتاب في القرآن ربنا حرم علينا شنو يا جماعة؟ الميتة. عشان كده الصحابة قال يا رسول الله إنها ميتة، كيف نشيل جلدها؟ كيف نشيل إهابة؟ لأنه أخذوا بالآية دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم، قال لهم يطهرها الماء والقرض، فدل هذا على أن السنة تخصص القرآن، وأن التحريم الذي في القرآن حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا التحريم الذي في القرآن خصص بالسنة، خصص السنة تحريم ما لا يؤكل لحمه، ذاك هو الحرام جلده. أما ما يؤكل لحمه حلال شنو يا جماعة؟ جلد إذا دبغ، إذا دبغ. طيب مسائل في هذه الحديث الثلاثة. المسألة الأولى هل يطهر الدبغ كل الجلود، يعني كل جلود الحيوانات؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب داود، وهو داود الظاهري، أن الدبغ يطهر جلود جميع الحيوانات، حتى الحمير، سباع، أسود، نمو، كلها حتى الحمير. قال ومذهب أبي حنيفة أن الدبغ يطهر جلود كل الحيوانات ما عدا الحمير. مذهب داود الظاهري إن شنو قال؟ يطهر كله حتى الحمير والسباع وما يؤكل لحم الخرفان، وكله يطهر الدباغ. مذهب أبو حنيفة يطهر الكل إلا شنو؟ إلا الحمير. قال شيخ الإسلام أما مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنه يطهر كل الحيوانات ما يؤكل وما لا يؤكل لحمها إلا الحمير والكلاب. دي كده كم قول؟ ثلاثة. كلنا قال شيخ الإسلام في الفتاوى تلقوه في مجلد 21. قال والقول الرابع وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وأكثر علماء الحديث أن الدبغ يطهر جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه فقط. قال شيخ الإسلام: وهذا هو أظهر الأقوال، وده القبيل قلناه. فالدبغ يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط. مسألة أخرى ثانية في هذه الأحاديث الثلاثة، الدابغ، الشخص الذي يدبغ ويقوم بهذه العملية، عملية الدبغ والدباغة، هل يشترط أن يكون مسلما؟ يعني لو في واحد مجوسي أو ملحد عديل فدبغ لنا الجلد ما يوكل لحمه بالشروط حقتنا ذات ذكرناها، هل جلده ده يكون طاهر ولا يكون نجس لأنه الدبغ ده ذو الكافر؟ إنما المشركون نجس. نعم يكون طاهر، لما روى البخاري في الصحيح أن بعض التابعين جاءوا إلى عبد الله بن عباس فقالوا: يا ابن عباس، إنا نكون بأرض المغرب، وأرض المغرب الوقت ذاك كان فيها مجوس كثيرين، وإنهم يأتوننا بالماء والسمن في قرب، يعني أواني من جلد، فهل نشرب؟ قال: اشربوا. قالوا: أمن عندك يا ابن عباس أو سمعت فيه رسول الله؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره أو طهوره. يعني خلاص طالما دبغه حتى لو كانوا مجوس، حتى لو كانوا كفرة، يبقى طاهر. يبقى نأخذ من الحديث ذات حكم إنه ما يشترط الدابغ يكون مسلم، لكن يشترط إنه يحقق الشروط الإسلامية التي ذكرت، وهي كم شرط؟ يجوا الناس صاحين ولا نايمين؟ ثلاثة. مين يورينا لا الثلاثة وفوز بالجائزة القادمة؟ الثلاثة لمن راسه الشروط بتاعت انه الدبغ ده يكون صحيح. يا جماعة انا عدتها قريب 4 مرات، لا مويه دي تزيد انقرت شفتها انا دار زول ما شاف الكراس اخونا هنا جنب العمود. ايوة انت جنبك عمود ورا هناك، اها ورا جنب العمود. أيوة أنا ما سامع، قلت شنو؟ عليفة عشان نسمع، بس عليفة يزيل شنو؟ يطيبها. أها واحد يزيل الرطوبة. أيوة 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 ايوه اي قال الله تجيب حاجه يا تبسط يوم نفس المعنى الكلام. طيب من فوائد هذه الاحاديث قال العلماء ان دباغه جلود ما يؤكل لحمها من الحيوانات يطهرها، دباغه جلود ما يؤكل لحمها من الحيوانات يطهرها. الفائدة الثانية قالوا الحفاظ، أهمية الحفاظ على الأموال، بيأخذها من وين؟ الميتة الفطيصة يعني الناس بيرموها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال ممكن تشيلوا منها حاجات الجلد، معناته الإنسان ما يتلف ماله. إذا كان الفطيصة دي قال لك في حاجة ممكن تستفيد منها، قال لك جيبها راجعة تاني، معناته جمع الإنسان ربنا أداه مال أو أداه نعمة ما يضيع. في ناس الآن واحد يأكل يشبع يقوم يجدع العيش، وقد صح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكرموا الخبز ده حديث عديد. الخبز ده تكرمه حتى لو نجف. العلماء قالوا حتى لو نجف وعفن عديل قالوا الخبز ده بالذات ما ترميه. ده توديه لحيوان يأكله كده أكرمته. إذا كان عفن ذاته برضو ما ترميه. تشيله توديه لي غنم توديه لي كده توديه لي كده يأكله الغنم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على المال كيف. قال جلد جيبه وقال ما على هؤلاء لو دبغوا إهابها فانتفعوا به أو استمتعوا به. قال كان يحصل لهم شنو لو استمتعوا به؟ ما كان يكون خير لهم. وحتى لما قالوا له إنها ميتة قال دباغها شنو؟ طهورها. طيب القرون بتاعة الميتة ما يوكل لحمها وبيقت فطس القرون ولا الحوافر التحت الظلف بتاعها بجوز استخدامه ولا ما بجوز؟ الصحيح إنه بجوز استخدامه. لكن استخدام قرون ما يؤكل شنو؟ لحمه حتى لو بقت فطيسة يعني تبع للجلد. الأذان بقيت أخيرة وهي حديث من رواية عبد الله بن عكيم وهو أبو معبد الجهني هو نفسه قال كنا عند جهينة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا كتابا فقرئ علينا. وفي الكتاب أرسل النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا بلغكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والرواية قال قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين. أهم معناته حديثنا دي فاتت وين؟ ثلاث. بعض العلماء قالوا حديث عبد الله بن عكيم نسخ الأحاديث دي كلها يعني خلاص تاني لا يتبغوا ولا كله خلاص. أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا ذا ناسخ لأنه قال قبل شهر أو شهرين من موت النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء ردوا زي الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وشيخ الإسلام تيمية وكذا قالوا النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. صح ده قال قبل شهر أو شهرين ولكن تاريخ الحديث دي الحديث دي المتقدمة دي ما معروف بها يمكن يكون بعديه. والنسخ لا يصار إليه إلا بشرطين زي ما قال الشيخ بن باز. الشرط الأول معرفة التاريخ تاريخ الناسخ وتاريخ المنسوخ إن يكون الناسخ بعد المنسوخ والمنسوخ قبل شنو الناسخ في 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 التاريخ. الشرط الثاني قال إذا تعذر الجمع بعد ذلك يصار إلى النسخ لكن إذا في بيقدر يجمعه ما بيصار إلى النسخ لأن الجمع أولى من الترجيح. بعض العلماء قالوا رواية عبد الله بن عكيم النص الذي ساق عبد الله بن عكيم ضعيف والسبب في ضعفه أنه مضطرب. قالوا لأنه مرة قال أتانا كتاب رسول الله ومرة قال كنا قال قرأ علينا شيوخ من جهينة. والمهم قالوا لفظ ضفي اضطراب والمضطرب هو قسم من أقسام الحديث الضعيفة. لكن الشيخ الألباني رد على كلام الاضطراب ده كله في بحث جميل في إرواء الغليل المجلد الأول فرد على الاضطراب وأثبت أن الحديث ما مضطرب وحديث صحيح ما ضعيف. طيب الجمع كيف بينه وبين الحديث الثلاثة دي؟ حديث عبد الله بن عكيم قال ما ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب ولا حديث دي قال ينتفعوا بها هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة قال دباغها طهورها طهورها إلى غير من الألفاظ. فقالوا يمكن الجمع. فقالوا حديث عبد الله بن عكيم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والإيهاب هو الجلد قبل أن يذبح، فالجلد قبل أن يذبح حرام فلا تنتفع به. والقول ده أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ده الراجح، وأخذ به الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، علمان المعاصرين دي كلهم لغايته رجعت لهم في المسألة دي، فقالوا ده الصحيح. الشيخ الألباني قال لكن في رواية تانية، مش قلت الإيهاب الجلد قبل ما يذبح؟ رواية قال فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أشار إشارة، قال وفي إسنادها فضالة ابن مفضل ابن فضالة المصري، وقد قال عنه أبو حاتم، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. والشيخ الألباني وسع البحث وجاب إن الرواية ضعيفة، ومن ضعف فضالة ابن مفضل ابن فضالة المصري نقل كل الكلام ونسف الرواية بتاعت فلا تنتفع بجلدها بجلد ولا عصب، من الميتة بجلد ولا عصب. يبقى الإشكال شنو يا جماعة؟ زالوا الحمد لله. أقرأ يا شيخ.